الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني، سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب الصوم، أي حكم الصوم في السفر والإفطار، وأن كل ذلك جائز، وجواز الفطر للمسافر في نهار رمضان ثابت بالنص والإجماع، إلا إذا سافر في نهار رمضان فأكثر أهل العلم على أنه لا يفطر إذا أنشأ السفر في نهار رمضان، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب بعده. وأما جواز الفطر للمسافر فثابت بقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر على تفصيل سيأتي. وكذلك يجوز للمسافر الصوم ويجزيه أيضا إن صام في نهار رمضان وهو مسافر، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة أنه لا يجزيه، وأن الفطر لازم للمسافر، وهو مذهب الظاهرية. فإن صام عند هؤلاء فإنه يقضي، إن صام وهو مسافر فإنه يقضي. وروي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما عند النسائي أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه، وسيأتي معنا: ليس من البر الصوم في السفر. واستدلوا بما روى مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا صاموا في السفر فقال: أولئك العصاة. واستدلوا بظاهر القرآن في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فتلزمه عدة من أيام أخر. وأكثر أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن للمسافر أن يصوم كما أن له أن يفطر. قال ابن عبد البر رحمه الله عن قولهم هذا: هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده. وهذا سبب ترجمة البخاري رحمه الله في هذا بهذه الترجمة، أنه أراد أن يشير إلى هذا الخلاف. ودليل جماهير أهل العلم حديث عائشة الذي سيذكره المصنف في هذا الباب، وحديث أنس رضي الله عنه وسيأتي معنا إن شاء الله: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما ما استدلوا به من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أو قوله صلى الله عليه وسلم في من أبى أن يفطر أولئك العصاة، فهذا يدل على أن الفطرة أولى في حق هؤلاء، خاصة عند المشقة. واختلفوا في الأفضل للمسافر، هل الأفضل أن يفطر أو أن يصوم؟ فقال أحمد رحمه الله: الفطر أفضل، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، ورواه أحمد رحمه الله في مسنده. كذلك قالوا: الصوم أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من لم يصحح الصوم في السفر، كما تقدم معنا عن الظاهرية وغيرهم. وقال الجمهور: الصوم أفضل لمن قوي عليه، لأنه أسرع في براءة الذمة. وروى سلمة بن المحبق رضي الله عنه مرفوعا: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم، يعني حمولة تحمله، كما سمعنا في الآيات: ومن الأنعام حمولة وفرشا، من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قالوا: فالصوم أفضل. وهذا الحديث رواه أبو داود عليه رحمة الله. وتوسط طائفة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقالوا: الأفضل هو الأيسر، إن كان الأيسر في حقه أن يصوم فليصوم، وإن كان الأيسر الفطر فهو أفضل. وقد قال الله عز وجل في سياق آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيين عن أبي إسحاق وهو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، سمع ابن أبي أوفى. هذا صحابي جليل اشتهر بهذه الكنية، وهو عبد الله بن علقمة الأسلمي، مشهور بابن أبي أوفى رضي الله عنه، ولا يذكر إلا هي في الأسانيد. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان هذا في رمضان كما في مسلم عام الفتح، لا في بدر، لأنه رضي الله عنه لم يشهد بدرا، إنما أسلم بعد ذلك. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل وهو بلال كما عند أبي داود: انزل فاجدح لي. الجدح الخلط، يعني اخلط لي السويق بالماء أو باللبن ليفطر عليه صلى الله عليه وسلم. انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس، يعني الشمس باقية ما غربت. فظن رضي الله عنه أن غياب القرص لا يكفي، لأن غياب القرص يبقى معه نور في الأفق الغربي، فظن أن النهار لا زال. فقال: الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. وفيه جواز مراجعة المفتي والقاضي ومراجعة المفضول للفاضل عند ورود الشبه، فامتناعه رضي الله عنه ليس عصيانا، ولكن أشكل عليه فأراد أن يتبين. ولذا حينما رأى إصرار النبي صلى الله عليه وسلم نزل، قال: فنزل فجدح له فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده هنا يعني إلى أشار إلى المشرق، رمى بيده يعني أشار، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، فقد، يعني من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم. أفطر يعني دخل وقت الإفطار، لا أنه أفطر حقيقة، لا يفطر حقيقة إلا بتناول المفطر، فقد أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، كما تقول أتهم يعني دخل في تهامة، وأنجد دخل في نجد، أفطر دخل وقت الإفطار. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، وهذا يرد قول الظاهرية ومن روي عنه هذا القول من السلف عليهم رحمة الله، أن الصوم في السفر لا يجوز. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وكان في رمضان. قال رحمه الله: تابعه جرير، يعني تابع سفيان بن عيينة في روايته عن أبي إسحاق، وهذه المتابعة عند المصنف ستأتي في كتاب الطلاق. وأبو بكر ابن عياش، يعني تابع سفيان أيضا أبو بكر ابن عياش، سيأتي في باب تعجيل الإفطار. عن الشيباني وهو أبو إسحاق المتقدم عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كنت هناك قال كنا، وهذا صريح في أنه كان شاهدا وحاضرا رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث أن تعجيل الفطر أفضل، وسيبوب له المصنف رحمه الله بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الفطر حتى ظن بلال أن النهار لا زال، ولا زال الناس بخير ما عجلوه. وفيه أن نهاية الصوم بمجرد غياب قرص الشمس كما قال الله عليه: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفيه أنه يكفي فيه غلبة الظن، ولأن اليقين لا يتحقق إلا بالظلمة، وهنا غلب على ظنه أن الشمس غاب قرصها وأفطر صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا يجب إمساك بعض الليل إلا ما يتم به الواجب، ثواني من الليل يتم بها الواجب، وإلا فصيام الليل ليس بواجب. وفيه تذكير العالم بما يخشى أنه نسيه، يخشى أنه نسيه من الأدلة ونحوها، أو من الأحوال التي قد تؤثر في الحكم. إذا أفتى المفتي يذكره المستفتي بأن الدليل الفلاني قد يخالف ما ذكرت، لكن بأدب. وفيه أن النص مقدم على النظر، النص مقدم على الاجتهاد والنظر. فالنص قوله اجدح لي، هذا نص مقدم على ما كان وقع في من اجتهاد بلال رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن الفطر على التمر ليس بواجب، ليس بواجب لأنه أفطر على السويق صلى الله عليه وسلم. وفيه تحمل السائل ثلاثة، السائل إذا أكثر على المستفتي يتحمله ثلاثة. فهنا كرر بلال رضي الله عنه قوله: الشمس الشمس، ثلاثة، ثم التزم. وهذا أيضا هو الذي وقع بين الخضر عليه السلام وموسى، فإنه فارقه في الثالثة، قال: هذا فراق بيني وبينك. يعني ينبغي ويستحب للمستفتي المستفتى أن يتحمل السائل ولو أكثر عليه، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم هنا خاصة مع ورود الشبهة.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم. ثم ثنى بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه كان كثير الصوم في السفر، وهذا دليل ظاهر على جواز الصوم سواء في فريضة أو في نافلة. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصوم، وعنده في رواية عند مسلم: هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. وهذا يشعر أن سؤاله كان في صوم فريضة. هي رخصة من الله، هذا اللفظ في مسلم، فمن أخذ بها فحسن. وأما حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه فهو عند أحمد كما تقدم، صححه الألباني في صحيح الجامع. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام وهو ابن عروة قال: حدثني أبي وهو عروة عن عائشة، يحدث عروة عن خالته رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي وهو مدني صحابي جليل قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، يعني يصوم الدهر. وفيه جواز ذلك، أن صيام الدهر جائز إذا أفطر العيدين، إذا أفطر العيدين وأيام التشريق عند طائفة جاز له أن يصوم الباقي. وسيأتي معنى أنه صلى الله عليه وسلم أنكره على عبد الله بن عمرو بن العاص، لعله خاف عليه الضعف أن يضعف عنه، ولذا كان عبد الله في آخر حياته يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الجواز فجائز. ثم رواه أيضا من طريق أخرى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنديسي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وذكر الحديث وفيه قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو يدل على جواز الأمرين. تقدم أن الفطر جائز بالإجماع، واختلفوا في جواز الصوم. نعم.
باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يعني فهل يباح له الفطر؟ والبخاري رحمه الله في عامة تراجمه إما أن يؤسس حكما، وإما أن يشير إلى خلاف فيريد أن يرد على المخالف. وهذه المسألة روي فيها خلاف: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر هل يلزمه الصوم أم له أن يفطر؟ فقد روي عن علي رضي الله عنه وكذا عن بعض التابعين أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر أنه لا يفطر، لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا شهده وهو صحيح مقيم فيلزمه أن يصوم ولا يفطر، وإنما الرخصة للإفطار لمسافر شهد الشهر وهو مسافر، دخل عليه الشهر وهو مسافر فلا يجب عليه الصوم، أما من دخل عليه الشهر وهو مقيم لزمه أن يصوم ولو سافر وهذا قريب من قول الظاهري الذي تقدم، لكن أولئك يقولون ليس له أن يصوم وله أنشأ السفر في أثناء رمضان. قالوا: حتى لو سافر ليلا وأصبح في رمضان فإنه لا يفطر، يلزمه ما دام أنه قد شهد الشهر وهو في الحضر أنه يلزمه أن يصوم. وهذا لم يصح عن علي رضي الله عنه، وما روي عن بعض التابعين ليس له وجه، ودليل جماهير أهل العلم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب مع قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقوله على سفر يشمل من أنشأ السفر بعد دخول رمضان، ويشمل أيضا من كان مسافرا قبل دخول رمضان. وأما دليلهم هم في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا في حق الصحيح المقيم يلزمه أن يصوم، أما من سافر أو كان مسافرا قبل دخول رمضان فله الفطر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الذي تقدم، أخبرنا مالك الإمام عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود الهذلي أحد السبعة أحد الفقهاء في المدينة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث من مرسلات الصحابة، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتح كان مع أمه في مكة لم يأتي المدينة إلا بعد الفتح رضي الله عنه، فلعله علم الحال هذا من صحابي، ومرسلات الصحابة حجة لأنه لا يسقط إلا صحابي، وإسقاط الصحابي لا يضر في الحديث لأنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، كان هذا في يوم الأربعاء العاشر من رمضان، خرج إلى مكة في رمضان فصام، يعني بدأ الصوم في الحضر حتى بلغ الكديد. قوله فصام يعني صام أياما
لأنه سيمشي من المدينة إلى مكة في 9 أيام، فصام أياما حتى بلغ الكديدة أفطر، يعني ترك الصيام، لأنه بدأ السفر في من المدينة وبلغ عند الغروب في الكديد، لا صام أياما ثم أفطر ما بعد ذلك بعد أن بلغ الكديد. وقال أفطر فأفطر الناس بعد أن شق عليهم، وكان ذلك بعد العصر وبعد مضي أكثر النهار، يعني أفطر في نهار رمضان ترك الصوم، فصام أياما وترك، صام وترك، فدل على جواز الأمرين. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد، عسفان وقديد كلاهما يتبعان اليوم محافظة خليس، وهو عسفان على بعد 150 كيلومتر، عفوا هذه المنطقة على هذا البعد، وعسفان أقرب إلى مكة من قديد، فدل الحديث على جواز الصيام وعلى جواز الإفطار، على جواز الإفطار لمن سافر. وهنا مسألة نشير إليها: إن شهد الشهر مسافرا، إذا شهد الشهر مسافرا فله الفطر بلا خلاف، هذا حتى يتحرى لك موضع النزاع، من دخل عليه الشهر وهو مسافر فهذا يفطر بلا خلاف، الخلاف في من شهده في الحضر ثم سافر، هل له أن يفطر أو لا؟ نقول نعم له أن يفطر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سافر وصام أياما ثم أفطر. المسألة الأخرى: إذا سافر في نهار رمضان هل له أن يفطر؟ يعني أصبح صائما ثم عنا له أن يسافر، هل له أن يفطر أو لا؟ يعني هل له أن يفطر في اليوم الذي سافر فيه؟ الأيام التي بعده له أن يفطر على الراجح مما تقدمه قول جماهير العلم، لكن اليوم الذي سافر فيه هل له أن يفطر فيه؟ فأكثر أهل العلم أنه لا يفطر، إذا سافر أنشأ السفر وهو صائم أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. قالوا كالصلاة، إذا دخلت عليه وهو في الحضر لزمه إذا أداها وهو مسافر أن يتم، لأنها لزمته وهو في الحضر. قالوا والاجتماع الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر، هذا قول أكثر أهل العلم، هذه مسألة يجهلها كثير من الناس، يعني ينشئ السفر من بلده، إذا أنشأ السفر من بلده، أما لو أنشأ السفر من بلد ليس بلده فله أن يفطر لأنه في حكم المسافر، لكن إنسان مكي في مكة ثم أصبح وفي الضحى أراد أن يسافر في رمضان ليس له أن يفطر عند أكثر أهل العلم، لأنه شهد الشهر وهو في الحضر، وقد قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن أحمد رحمه الله رواية أن له الفطر، وهي من المفردات، من المفردات، المفردات في اصطلاح العلماء ما تفرد به إمام الأئمة الأربعة، مفردات الحنابلة، وهذا الرواية صححها الموفق رحمه الله. قالوا كما لو سافر ليلا، لو سافر ليلا ثم أصبح ثم أصبح له أن يفطر، فكذلك لو سافر في النهار. قالوا أيضا وكما لو مرض وهو مسافر، ولو مرض نهارا في الحضر فله أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا لو رجح هذا القول أن له أن يفطر بعد الخروج في نهار رمضان، لكن لا يفطر إلا بعد أن يغادر البلد، لا يترخص برخص السفر إلا بعد مغادرة البلد. يفرع على هذه المسألة ما لو فعل، خرج في نهار رمضان أنشأ سفرا، خرج من بلده وجامع زوجته، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ هل تلزمه لأنه أفطر في نهار رمضان أو لا تلزمه لأنه مسافر؟ هذه قد تفرع على هذه المسألة. ولذلك لو فعل، لو أخذ بقول من قال له أن يفطر في هذه الحال فإنه يتقي الجماع خروجا من الخلاف، وأفضل من ذلك أن لا يفطر، أن لا يفطر. إذا تم سفره في الأيام القادمة له أن يفطر في قول جماهير أهل العلم. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
نعم. ثم ذكر هذا الباب بغير ترجمة، وهو يدل على ما تقدم في الباب الماضي من جواز الفطر، من جواز الصوم والفطر في حال السفر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي من أفراد البخاري. هذا التنيسي لم يروي عنه أحد من أهل الكتب الستة مباشرة إلا البخاري، لكن روى عنه الترمذي وأبو داود والنسائي بواسطة. قال: حدثنا يحيى بن حمزة الدمشقي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الشامي أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء، أم الدرداء الصغرى وهي تابعية، وهي التي ترد في الكتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية ليس لها رواية، اسمها خيرة، وهذه اسمها هجيمة الصغرى. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مسلم في شهر رمضان، في شهر رمضان. وهذا يضعف قول ابن حزم رحمه الله أنه كان في قوله أن الفطر يتحتم على المسافر، وزعم في جوابه عن هذا الحديث أنه كان صوم تطوع قول أبي الدرداء هنا. ففي وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواحة، قال صوم تطوع، لكن ما جاء في مسلم أنه كان في رمضان هذا دليل على أنه كان في فريضة. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يتبين لهذا السفر، لكنه قطعا ليس في سفرة فتح مكة، لأن ابن رواحة رضي الله عنه استشهد قبل مكة في موتة، وموتة كانت في الثامنة من الهجرة، فهي قبل الفتح بأشهر بلا خلاف، الفتح كذلك في الثامنة وبداية التاسعة، لكن موتة متقدمة. ثم إن الذين صاموا مع رسول الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث الماضي صاموا إلى أن بلغ الكديد وهم كثير. وأما هنا الذين صاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة فقط، فهذا ليس في سفر الفتح. وهذا أيضا لم يكن في طريقهم إلى بدر، لأنه كانت بدر أيضا في رمضان. لماذا لم تكن في بدر؟ لأن أبا الدرداء لم يكن أسلم بعد، لم يسلم أبو الدرداء إلا بعد بدر، فالله أعلم متى كان هذا السفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة الخزرجي رضي الله عنه. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصوم، وفيه دليل على أن الصوم والإفطار مباحان للمسافر، فقد سام صلى الله عليه وسلم من رواحة وأفطر عامة الصحابة رضي الله عنهم، وكان هذا في رمضان. وفيه فضيلة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو أحد النقباء وممن شهد بدرا وشهد العقبة، وهو أحد الأمراء الثلاثة في غزوة موتة، وهو صاحب الراية الثالث بعد زيد رضي الله عنه وجعفر. كان رضي الله عنه قد تهيأ للخروج وودع الناس وودع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى، وهذا مما يدل على أنه جمع العلم والعبادة والجهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. يعني كلنا سنرد النار، لكن هل سنرجع نصدر عنها إلى الجنة أو لا؟ ثم أنشأ وكان شاعرا من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكنني أسأل الله، يعني لا أبكي على هذه الدنيا، لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران يعني قوي مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يعني على قبري يا أرشد الله من غاز وقد رشد. حينما استلم الراية رضي الله عنه بعد جعفر تلكأ ثم قال يا نفس أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة هل كنت إلا نطفة في شن قد طالما قد كنت مطمئنة. ثم نزل وجاهد وقاتل إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه من فضائله أنه كان من عباد الصحابة في هذا الحر الشديد الذين كانوا فيه، ومع ذلك كان مواظبا على الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذا ختم له بخير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأن تصبر على الطريق حتى لو لم تتبين رضا الله عز وجل فيه، اصبر وجاهد إلى أن تجد الكرامة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يسلك بي وبكم مسالك الصديقين والشهداء، وأن يغفر لنا ولكم كل ذنب، وأن يستر لنا ولكم كل عيب، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.